أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 53 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. النصوص المتشابهات في صفات الله تعالى، كيف نفهم ما ورد في القرآن والسنة من نصوص يوهم ظاهرها تشبيه الله سبحانه يوهم ظاهرها تشبيه الله سبحانه بالمخلوقات؟ جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة نصوص تنسب إلى الله تعالى أو تنسب إلى الله تعالى صفات يوهم ظاهرها أن الله يشبه في هذه الصفات خلقه، كالنصوص التي تثبت أن لله وجها وأن لله يدا وأن لله عينا وعينين وأن لله جنبا وأن لله أصابع وأن لله قدما وأن الله استوى على العرش ونحو ذلك. والسؤال الذي يعترضنا هنا هو: هل هي هذه الأمور المنسوبة إلى الله تعالى في القرآن والسنة صفات لله تعالى وفق حقيقة ألفاظها المتصورة في أذهان الناس، أو صفات لله تعالى وفق حقيقة كلية تدل عليها الألفاظ بالإطلاق العام؟ والجانب الأعلى منها يليق بجلال الله لا تشبيه فيه ولا تجسيم، أو صفات لله تعالى مستعملة في حقائق أخرى مسماة في لسان الشرع بهذه الأسماء ولا نعلم حقيقتها على وجه التحديد، أو أنها مستعملة لمعان غير المعاني الظاهرة منها على وجه من وجوه المجاز ونحن نستطيع أن ندرك هذه المعاني؟ وفي هذه الاحتمالات الأربعة حصر لجميع الاحتمالات الفكرية التي يمكن أن ترد على مثل هذه النصوص، فهي إما حقيقة وفق ظاهر مدلولها اللغوي الذي يتصوره الناس في أذهانهم، وإما حقيقة وفق دلالة لغوية صحيحة تليق بجلال الله عز وجل. ثالثا، وإما حقيقة في الاصطلاح الشرعي لمعان لا نعلم حقيقتها على وجه التحديد. الرابع، وإما مجاز تركت فيه حقيقة وضع اللفظ اللغوي إلى معنى آخر، بينه وبين معنى اللفظ في الوضع اللغوي علاقة من علاقات المجاز. ولنبحث هذه الاحتمالات الأربعة في ضوء العقيدة الصحيحة التي عرفناها عن الله جل وعلا وعن صفاته الكريمة فيما سبق من بحوث، فنقول: كل منا يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفاجأ عندما يريد أن يفسر مسألة تتعلق في العقيدة الإسلامية كيف يفسرها وكيف يستطيع أن يبينها بيانا واضحا، خاصة إذا سئل عنها أو تساءل هو عنها. فمثلا يقرأ في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يقرأ فإنك بأعيننا، يقرأ الرحمن على العرش استوى، يقرأ في السنة أن النار تقول هل من مزيد، فيضع قدمه تبارك وتعالى فيها فتقول قطي قطي. هذه وأمثالها كيف نفسرها، وما هي الأمور التي يمكن لنا أن نفسرها فيها؟ هل هي وفق ما نعتقد؟ وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى إذا كنا نريد التشبيه، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، أم هنالك دلالة لغوية صحيحة تليق بجلال الله عز وجل؟ ما هي؟ أم هنالك اصطلاح شرعي لا نعلم حقيقته على وجه التحديد؟ أم هو مجاز بمعنى اليد للقوة، العين للحراسة، مثلا الاستواء بمعنى الاستيلاء، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا احتمالات أربعة بين أيدينا، سنأتي إلى احتمال احتمال ثم بعد ذلك نرى ماذا قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى وكيف نقلوا إلينا هذا الأمر. الاحتمال الأول وهو أنها مستعملة في ظاهر مدلولها اللغوي الذي يتبادر منه إلى أذهان الناس معنى التجسيم ومشابهة الخالق للمخلوق، وهذا احتمال باطل قطعا ولا يقول به إلا المشبهة والمجسمة، ودليل بطلانه ما ثبت لدينا من أن الله تعالى ليس جسما ولا جسدا، وليس له من الصفات ما يستلزم الجسمية والجسدية، وليس له من الصفات ما يتنافى مع أزليته أو ما يقتضي كونه حادثا، ودل على بطلانه من النص قول الله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سبق إيضاح تنزيه الخالق عن كل نقص عند بحث صفات الخالق سبحانه وأسمائه الحسنى. في هذا الاحتمال يسمع بعض الناس أن لله يد، فيتصور أن اليد عبارة عن كف وأصابع وساعد ومرفق إلى غير ذلك، وهذا من صفات التجسيم. أو أن يسمع في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولعل البعض دون أن يشعر حتى لو كان خطيبا أو مدرسا يقف فيقول إن مثلا قلوب العباد بين أصبعين، شو هذا الكلام، فهو يجسم دون أن يشعر، وهذا خطأ كبير جدا. أو يقول فإنك بأعيننا، مثلا يشير إلى العين، وهذا كل ذلك خطأ. لماذا؟ لأن الخالق لا يشبه المخلوق، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه على الإطلاق. هذا الاحتمال باطل، هذا الاحتمال لا يقول به إلا من جسموا. ولذلك الله عز وجل قال في وصف نفسه ليس كمثله شيء، أي الكاف هنا طبعا زائدة، أي ليس مثله شيء. وهو السميع البصير، لأننا لو قلنا إن الكاف هنا بمعنى مثل فقد أثبتنا المثل لله عز وجل، ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله، فنثبت المثل وهذا لا يجوز أبدا. ولكن هناك حروف في اللغة العربية بنيت اللغة العربية على هذا الوصف، أن بعض الحروف إنما تدخل على الضمائر مباشرة. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحمل، فتجد أن على مثلا تتصل بالضمير وتتصل بالظاهر في آن واحد، ولكن الكاف تقول زيد مثلا كعمر، فتتصل بالظاهر ولكنها لا تتصل بالضمير، فلا تستطيع أن تقول زيد كه، يعني كهو، فهذا لا يقال أبدا. ولذلك دخلت هنا على رأي بعض النحاة أن مثل هي الزائدة، وذلك من أجل اتصال الكاف بالضمير، وهذا ممتنع لغة، فدخلت مثل إليها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذنا معنى هذه الآية، فكل ما يخطر ببالنا من التشبيه أن نجعل لله عز وجل جسما أو جسدا أو صفة تستلزم الجسدية أو الجسمية أو الحلول في زمان أو الحلول في مكان أو البداية أو النهاية، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا بداية له، وهو الآخر الذي لا نهاية له، وليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الاحتمال الأول مرفوض قطعا. الاحتمال الثاني وهو أن هذه النصوص مستعملة على وجه الحقيقة وفق دلالة لغوية صحيحة تليق بجلال الله عز وجل، لا تشبيه فيها ولا تجسيم، والألفاظ اللغوية المستعملة فيها تطلق ويراد بها معنى أعلى يليق بجلال الله، وتطلق ويراد بها معنى أدنى يناسب واقع حال المخلوقات الحادثة. وهذا الاحتمال لا اعتراض عليه مطلقا من جهة العقيدة ولا من جهة العقل، وهو الأحق بأن يستمسك به، والاعتراض عليه بأنه لا سند له من جهة الوضع اللغوي بالنسبة إلى بعض الألفاظ يمكن دفعه بأن الأوضاع اللغوية كلها إنما عرفت بالاستعمال، وكثير منها يدل عن طريق الحقيقة للمجاز على معان لا يستطيع الناس تصور ماهيتها، وقد يدركون منها معنى أدنى ويطلقونها لتدل على معان فوق ذلك حتى تصل إلى معان تليق بالله عز وجل، مع أن الأذهان لا تستطيع تصور هذه المعاني على حقيقتها، كإطلاق لفظ الذات ولفظ الوجود ولفظ الحياة ولفظ الرحمة، ونظير ذلك لفظ العلم ولفظ القدرة، فهي في معانيها الدنيا تطلق ويراد بها ما يناسب ما عليه المخلوقات من صفات، وفي معانيها العليا تطلق ويراد بها ما يناسب صفات الله جل وعلا. وهذا الاحتمال هو الاحتمال الذي نصره الإمام ابن تيمية وابن القيم ومن تبعهما، وهي طريقة المحدثين وكثير من أهل السنة والجماعة، وذكروا أنه هو الحق الذي لا يصح العدول عنه، ورأوا أنه هو مذهب السلف، قالوا وهذا ما يدل عليه إثبات أن الله سميع بصير بعد نفي مماثلة شيء له في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باختصار معنى هذا، نحن أول ما نتصور مثلا لفظة الذات، ذات الإنسان هي عبارة عن جسم موجود في مكان ما وفي زمان ما، هذه اللفظة، لفظة الحياة يعني روح داخلة في جسم، لفظة الرحمة انكسار في القلب وعطف بعد ذلك، لفظة العلم الاكتساب، أن الإنسان يكون جاهلا وبعد ذلك يكتسب العلم تدريجيا، لفظة القدرة عنده أشياء ما ومؤهلات يستطيع بعد ذلك أن يفعل شيئا منها. إذن هذا ما يتصور أولا بالنسبة إلى الناس، أيضا بالنسبة إلى الألفاظ، لفظة يد، يد يتصور منها كما قلت اليد والأصابع وكذلك الرسغ، هذا ما يتصوره لأن الإنسان عنده مخيلة. لكن أن يأتي الإنسان فيقول أخبر الله عز وجل أنه له يد هو أعلم بها، له عين هو أعلم بها، هذا نوع من أنواع التسليم. فعندما نقول هذه الكلمة لها معنى أعلى ولها معنى أدنى، المعنى الأدنى لا يجوز إطلاقه لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى الأعلى لا نعرف حقيقته ولا نعرف كنهه على الإطلاق. ولذلك الله أخبر به، وجد في كتاب الله ووجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهم هذا المعنى الصحابة والتابعون، حتى فهمه أهل الكفر والشرك مثل أبي جهل وأمثال هؤلاء، ولم يعترضوا يوما من الأيام على هذه الأشياء، لأن اللغة إنما هي واسعة جدا، فإذا فهموه في المعنى الأعلى فلم يعترضوا عليه أصلا. ولكن عندما جاءت الأقوام إلى المسلمين من فرس وعجم، هؤلاء الذين جاءوا وأرادوا أن يفسروا ذلك إلى لغاتهم ولغاتهم لا تسع ذلك، اضطر علماء الخلف بعد ذلك أن يفسروا لهم هذا الأمر بتفسيرين اثنين. معنى ذلك التفسير القريب الذي لا يليق بالله عز وجل فهذا بعيد جدا، كما تقول مثلا وضع مثلا الانقلابيون يدهم على الإذاعة كما نسمع اليوم مثلا في الأخبار، أو على مدينة كذا، هل لهم يد؟ لا، معنى ذلك سيطرتهم، قوتهم، نفوذهم، إذن اليد لها معنى آخر. مثلا كلمة فإنك بأعيننا، العين هي جهاز للنظر، والله فيه حدقة وفيها مثلا إبصار وفيه شعاع يفضو إما من الجسم على خلاف في النظريات أو من العين، وبعد ذلك تتلاقى تنقلب الصورة، هذا العين، هذه العين بالنسبة إلينا الباصرة. من الممكن أن يقول مثلا والله احفظه بعينك، مو معنى تضعه بعينك، معنى ذلك احفظه احرسه فإنك بحراستنا، صار معنى آخر. صار العلماء أهل الخلف يؤولون، ولذلك بالنسبة للتسليم ويسلم تسليما مذهب أهل السلف، مذهب أهل الخلف أحكم، لأنهم استطاعوا أن يفهموا كل الناس على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أحوالهم، وأثبتوا لهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الاحتمال احتمال السلف بقي عليه الناس في العصور الأولى، كما قلت إلى أن توسعت البلاد في الفتح، فكان لا بد بعد ذلك من النظر في هذا الأمر. الآن طبعا هذا الاحتمال هو لم يفسر بالأصل اليد بالقوة، وإنما قالوا إن اليد لها معنيان، معنى أدنى ومعنى أعلى. من يستطيع أن يدرك وأن يفرق هذا المعنى؟ الاحتمال الثالث وصل إلى حقيقة المجاز تماما، وهو أن هذه النصوص مستعملة على وجه الحقيقة للمجاز استعمالا شرعيا في معان تليق بجلال الله، وذلك بحسب الاصطلاح الشرعي، أي إن لله تعالى صفات خاصة، فمنها مثلا صفة اسمها اليد حملا للنص على ما ورد فيه دون تأويل، ولكن مع نفي المعنى الذي يتبادر لأذهان الناس مما لا يليق أن يكون صفة للخالق سبحانه، ومنها صفة الاستواء، وصفة أخرى اسمها العين، وهكذا إلى آخر ما ورد من نصوص متشابهة من هذا النوع. فهي صفات لله تعالى مستعملة في الاصطلاح الشرعي لحقائق شرعية يعلمها الله، ولها آثار يمكن أن نفهمها، وليست مستعملة للدلالة على المعاني التي تدل عليها أوضاعها اللغوية، فليست بالنسبة إلى صفة اليد مثلا كما نعرف من معناها في وضعها اللغوي، وهي أنها العضو المعروف من الجسد، وليس بالنسبة إلى صفة الاستواء هو ما نعرف من معنى الاستواء وهو الجلوس، كما يجلس كل واحد منا على كرسي، ليس هذا هو المعنى، وليست بالنسبة إلى صفة العين هو ما نعرف من معنى حاسة البصر المعروفة، وهكذا فليس المراد من هذه الصفات هو ما يتبادر من وضعها اللغوي المعروف، ولكن لها وضعا شرعيا آخر يعلمه الله ونحن لا نعلمه، على وجه التحديد. وهذا الاحتمال احتمال مرضي لا مانع منه عقلا ولا شرعا، وقد قال به كثير من أئمة أهل السنة والجماعة، وظاهر ما نقل عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وهم علماء الطبقات الثلاث الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، في تفسير النصوص يفيد أن الأخذ بهذا الاحتمال الثالث أو بالاحتمال الثاني هو طريقهم. قال أهل التحقيق: في طريقة السلف هي الطريقة الأسلم، يعني نترك مراد الله إلى الله، لأنها تعتمد على تفويض المعنى إلى الله تعالى والتسليم له دون تأويل، مع إجماعهم على أن المعنى المتبادر الذي يدل على التجسيم أو الحدوث أو أي صفة من الصفات التي لا تليق بالخالق سبحانه غير مراد قطعا لمعارضته لدلائل العقل والنقل. سئل الإمام مالك عن الاستواء. الاستواء في اللغة معنى ذلك مثلا على العرش، لو كان هذا الأمر لإنسان معنى ذلك جلس الملك على عرشه، يعني على عرش الملك. فقال الإمام مالك: الكيف غير معقول، كيف استوى غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب لأنه نص من كتاب الله عز وجل، والسؤال عنه بدعة، يعني لا تسأل عنه، لأن القرون الأولى حتى الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا، وأن السكوت عنه سنة إذا أخذنا بهذا الأمر. إذن قال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه، نكل الأمر إلى الله عز وجل. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام فيما ثبت في النصوص من هذه الصفات قال: هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني كل العلماء إذا ذكرت هذه الأمور سكتوا وأمسكوا وفوضوا الأمر إلى الله عز وجل. وقال ابن عبد البر إمام أهل المغرب: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت، آمنوا بها، لا تفكروا فيها، إياكم أن تشبهوا، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء، أمروها كما جاءت. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون، لأن التكييف تشبيه بالخلق، وهذا ممنوع في الآية، ليس كمثله شيء، لأنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، باب ما جاء في إثبات اليدين وكذلك في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية. وإلى طريقة السلف انتهى أبو الحسن الأشعري في آخر ما كتب من مؤلفاته، وقد نقل الإمام ابن تيمية قسما منها. وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامهم. وقال إمام الحرمين أخيرا في الرسالة النظامية الذي نرتضيه دينا وندين به عقدا: اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعاني ليس كمثله شيء. آمن كما جاء. إذن أنت آمنت بهذه الآية، كل ما يخطر ببالك من تشبيه أو تأويل إنما يكون ذلك مما رأيت أو مما سمعت أو مما علمت عن المخلوقات. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نرتضي لنا دينا وعقدا اتباع سلف الأمة وترك ما جاء على ما جاء تمام. أما الاحتمال الرابع والأخير وهو تأويل هذه النصوص لمعان تحتملها بوجه من وجوه المجاز المعروفة في اللسان العربي، والذي استعملها المصدران الشرعيان في القرآن والسنة في كثير من نصوصهما. وعلى هذا الاحتمال يمكن تأويل اليد مثلا في قوله تعالى في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، بأن المراد من اليد القدرة. وقد استعمل لفظ اليد مجازا عنها، وهذا شائع، وهذا استعمال شائع مقبول، وذلك لأن اليد محل لظهور لون من ألوان القدرة، أو المراد المعونة والرعاية والحفظ والمشاركة في البيعة. ويمكن تأويل العين في قوله تعالى خطابا لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. إذا رأينا مسألة المشاهدة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أولئكم من الرجال أو من النساء، فقد حدث بيعات للنساء وكذلك للرجال. أما الرجال فقد وضعوا أيديهم فوق بعض البعض، وبعد ذلك عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيروا قدما في نصر هذا الدين وفي إعلاء كلمة التوحيد وفي نشر القرآن الكريم وفي مجاهدة أعداء الله عز وجل ومحاربة الشرك في كل مكان. الله أيدهم نصرهم خلال ربع قرن، استطاع المسلمون أن يغيروا كل ذلك بتأييد من الله عز وجل. هذا ما فهم من قول الله عز وجل، ومن الملاحظ ومن المشاهد أن أيديهم فقط التي وضعوها، لكن هذه الأيدي التي وضعت بارك الله لهم فيها وأعانهم عليها ورعاهم وحفظهم وهيأ لهم كل الأمور التي صدقوا ما عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت مبايعتهم لرسول الله هي بيعة لله تبارك وتعالى. إذا ماذا فهمنا من اليد؟ هل يخطر ببالك في أدنى المراحل أن هنالك يد وضعت فوق هذه الأيدي؟ تعالى الله عن الشبيه، تعالى الله عن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سيدنا موسى عندما جاء بعض الذين يؤولون الرؤى لفرعون وقالوا إن ولدا سيولد سيكون نهاية ملكك على يدي، فماذا فعل موسى؟ فماذا فعل فرعون؟ أمر أن تذبح الأبناء كما ورد في كتاب الله عز وجل، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساء. ولد موسى، فماذا تفعل أمه به؟ إن علم به جماعة فرعون قتلوا، وإن لم يعلم به أين تذهب به، هنالك جواسيس، هنالك أعين، ما كان منها إلا أن تزيد ذلك بإلهام من الله عز وجل، أن تضعه في صندوق وأن تغلق هذا الصندوق وأن ترمي هذا الصندوق، يعني من هلاك إلى هلاك إلى هلاك في الصورة. هذا إيحاء، إلهام من الله تبارك وتعالى. وانطلق هذا الصندوق حتى وصل إلى قصر فرعون، المكان الذي نخاف منه، وصل إليه ذلك الجسد، فألقى الله عز وجل المحبة عليه، فقالوا عسى، إذن يريدون الآن أن يتخذوه ولدا، ينتفعوا به، أن يتخذوه ولدا. الله عز وجل جعل كل من ينظر إليه يحبه ويتعلق به فيبتعد عن قتله، وكان المكان الذي فيه القتل والدمار وكذلك الغرق وكذلك، نعم، كل ذلك كان برعاية من الله عز وجل، فالمكان الذي كان ينبغي أن يقتل فيه ربي فيه. قال تعالى وألقيت عليك يا موسى، يعني محبة مني ولتصنع على عيني. ماذا المراد هنا من العين؟ المراد من العين أن الله بصير، واستعمل لفظ العين مجازا عن ذلك، أو أن المراد منها الحفظ والرعاية والعناية، لأن العين من مألوف البشر، وهي وسيلة مراقبة الأشياء المطلوب حفظها ورعايتها والعناية بها. واستعمال العين في معنى الحفظ والرعاية والعناية استعمال شائع في اللغة العربية، وعلى هذا النسق يجري تأويل جميع النصوص التي يوهم ظاهرها نسبة معان لا تليق بحسب ظاهرها بكمال الألوهية والربوبية. وهذا الاحتمال احتمال غير مرفوض إذا كان المعنى الذي أول إليه اللفظ موافقا لأصول العقيدة الإسلامية، فالله عز وجل خالق، والله رؤوف، والله حفيظ، والله يرعى عباده سبحانه وتعالى ويكلأهم سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته، نعم، هذا معنى ولتصنع على عين. وقد جرى على هذا الاحتمال كثير من خلف أهل السنة والجماعة، وطريقتهم تسمى بطريقة التأويل لمعنى يحتمله اللفظ وفق أصول اللغة العربية واستعمالاتها المشهورة، وهي طريقة تجعل النصوص تدل على معان مقبولة في مفاهيم الناس وتصوراتهم عن صفات الله التي هي منزهة عن الجسمية والحدوث ومشابهة الحوادث. وليس من موجب لتضليل أصحاب هذه الطريقة على اعتبار أن فيها تعطيلا لصفات أثبتها الشرع في نصوصه الصحيحة، لأنه إنما يكون التعطيل بعد إثبات معنى الصفة بشكل قطعي. أما حمل النص على بعض احتمالاته المقبولة شرعا وفق أصول اللغة العربية التي أنزل بها القرآن فهو مسلك لا تعطيل فيه. وحين نلاحظ أن كبارا من علماء المسلمين الذين هم مرجع للمسلمين في علوم الفقه والتفسير والحديث قد أخذوا بهذه الطريقة، يتأكد لنا أن لهم رأيا لا يصح أن نضللهم فيه، ما دام لهم وجهة نظر ذات حجة ولها نظائر في الشريعة مما اتفق المسلمون جميعا عليه. ولئن كانوا مخطئين في هذا فهم مجتهدون ضمن شروط الاجتهاد المقبول، ولهم أجر على اجتهادهم الذي بذلوه ليصلوا إلى ما ينشدون من حق. هذه الطريقة التي سميت طريقة الخلف أحكم، أما طريقة السلف هذا يحتاج إلى إيمان، وهي أسلم، إيمان مطلق بدون سؤال وبدون تفكير. أما عندما يأتيك سيل عرب من المفكرين من أهل الغرب والشرق يريدون أن يتكلموا في صفات الله عز وجل ويريدون أن يخوضوا فيها، فهم لا يسلمون كما نسلم، وإنما احتجنا إلى مسألة التأويل. اجتهد هؤلاء العلماء اجتهادا بليغا فوجدوا أن هذه المعاني تطلق تارة على الحقيقة كاليد مجازا، وتطلق على معنى القدرة والقوة، فهل من مانع إذا أطلقناه على معنى القوة والقدرة؟ العين تطلق على العين الجهاز البصري، نعم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ومذهب السلف قالوا إن له عين هو أعلم بها، نعم، ويسلم تسليما، وهنا جاء بمعنى الحفظ والرعاية والعناية، وهذا استعمال شائع في اللغة العربية. وهكذا تستطيع، والاستواء عرفنا معناه في الحقيقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ولا يفهم أعداؤنا أيضا الذين نناقشهم هذه المعاني، كالمعاني التي قالها الإمام مالك مثلا عن أهل السلف. نحن نستطيع أن نقول إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهكذا كل كلمة جاءت معنى ذلك، كقدم الله عز وجل في جهنم عندما قالت قطي قطي، معنى قدرة الله، فعند ذلك هابت جهنم هذه القدرة فكأنها امتلأت، وبعد ذلك قالت حسبي حسبي. إذن كل هذه الأشياء نستطيع من هذا الاحتمال الرابع الذي فشى في هذه الأيام والذي كثر، ولا يمكن حتى لطلابنا أن يفهموا المعاني الأولى كما يفهمون المعنى الأخير، إلا بعد فهمهم المعنى الأخير نستطيعون أن يفهموا المعنى الأول، وبعد أن يفهموه جيدا وأن اللغة تسع ذلك تماما يأخذون بالتسليم. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل التسليم حقا، ومن المدافعين عن دين الله تبارك وتعالى. بهذا ننتهي من الصفات التي فيها تشبيه أو تعطيل، كيف يمكن لنا أن نؤولها. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث، وهو لا حكم إلا لله. كيف؟ طبعا هذا التحكيم إلى شرع الله عز وجل، إلى القرآن الكريم، إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نحكم لغير الله تبارك وتعالى. فالتحكيم في كل أمورنا وفي كل أعمالنا وشركاتنا وعلاقاتنا إنما تكون لله سبحانه وتعالى، كما أن هذا الكون بأسره مخلوق لله ومملوك لله، ولا أحد يتصرف به بشيء منه إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا في هذا الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.